إن الحمد لله الحمد لله لا يحمد حقا إلا الله وما بكم من نعمة فمن الله لا يعزب عن علمه شيء في أرضه ولا في سماء وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ألا له الخلق والأمر تبارك الله نحمده ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصروه فقد نصره الله وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعليا الذي أحبه وارتضاه ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله وعلى آله والتابعين لهم بإحسان ما أمت الوفود بيت الله ولهجت الألسن بذكر الله ثم أما بعد إخوتان فمع الدرس 32 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس المنصرم يا إخوان عند ماذا وقفنا؟ في دار الندوة تكلمنا في الدرس المنصرم عن اجتماع رؤوس الكفر في دار الندوة ليروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إحنا مش عارفين نوصل معاه الحل قلنا له إذا كنت عاوز الملك ندي لك الملك قال لا تريد مالا نعطيك مالا قال لا تريد كذا نعطيك قال لا إذا كنت تريد زوجة زوجناك قال لا إذا كان بك شيء من مرض جئنا لك بأمهر الأطباء قال لا طب نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما قال لا هو لا يريد أن يتنازل عن موقفه قيد يا خام قيد أنملة لا يتنازل عن عقيدته صلى الله عليه وسلم راح العم أبو طالب بعد حصار الشعب جزاك الله خير بعد حصار الشعب خرج عم أبو طالب من الشعب مريض فذهبوا إلى أبي طالب قالوا له يعني إحنا بقالنا سنين قاعدين بإيه بالفلاحة كده بنطحن في بعض يعني فتعال هات ابن أخوك ونرضينا على بعض يعني خد علينا شروط وخد شروط عليه لينا ونقرب لبعض نقسم البلد إيه نصين فأرسل أبو طالب إلى النبي ما تصلي يا عم صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله حتى حضر بين يدي أبي طالب قال ماذا؟ قال هؤلاء سادة قومك وقد جاءوا إليك يريدون مني أن آخذ لك عليهم يعني ما شئت من العهود والمواثيق وأفعل معه مثل الذي أفعل معه فانظر ماذا تريد من قومك شوف يا ابني انت عاوز ايه وانا اخليهم ايه يعملوه لك ونخلص بقى من الموضوع ده فقال يا عم كلمة واحدة يقولونها خلاص كلمة واحدة وينتهي الموضوع وتدين لهم بها العرب ويحكمون بها العجم فقال أبو جهل هي لك وعشر أمثاله يعني الكلمة دي اللي هتوقف الدنيا يعني ده أنا أقول لك عشرة أدها كمان يا عم قال ماذا قال تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقام القوم يضربون على أيديهم قال لك إيه ما فيش فايدة في الموضوع ثم مرت الأيام يا إخوان كما ذكرنا بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ورحلة الإسراء والمعراج ورحلة الطائف وما وقع في هذه السنوات الثلاث بعد السنة العاشرة من أحداث قد تكلمنا عنها في المحاضرات الماضية وانتهى الحديث بنا في المحاضرة الماضية عن اجتماع رؤوس الكفر هؤلاء في دار الندوة قال لك كل الحلول اللي فاتت دي ما نفعتش تعالوا بقى نشوف حل تاني وهم على الباب لقوا شيخ نجدي كبير رجل كبير في السن ليس ممن يعرفونه والاجتماع ده مش أي حد يحضره ده الزعماء الرؤساء رؤوس القبائل فقالوا من الرجل؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بما اجتمعتم له ولن تعدموا منه مشورة أنا رجل الدنيا علمتني كتير فإيه هشور عليكم يمكن تستفادوا مني بحاجة فلما بدأ الاجتماع قال أحدهم
نخرجه خارج بلادنا ولا نبالي ما يحدث له إن خرج. بعد ما يطلع بره بقى دعوته دي تنجح دعوته دي تفشل احنا ايه مالناش دعوة. المهم هو طلع منين؟ من وسطنا. اشتري دماغنا ايه منه بالفلاحي خالص يعني. فقال الشيخ النجدي اللي هو مين؟ شوشو. قال عليه لعائن الله, قال ما هذا لكم برأي؟ الكلام ده مش صح. قالوا لما؟ اكتب اكتب السؤال. قالوا لما؟ قال يوشك إن خرج إنه حديث حسن الكلام, يعني أسلوبه كويس وكلامه جميل والناس بتستجيب لي. سيتبعه الناس ثم يأتي إليكم فيه, هيجي لكم تاني ويبقى معاه قوة وراه جيش. وده اللي حصل إمتى يا إخوانا؟ في الفتح, في فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا وحدث ما قاله الشيطان. فقال دبروا فيه غير هذا, قولوا رأي تاني, اكتب سؤالك. لا أريد أجيب على سؤال شفهي, لديك سؤال اكتب به. فقال دبروا فيه غيره. فقال أحدهم نثبته في الحديد حتى يأتيه الموت مثل ما فعل مع الشعراء, نحطه نحبسه في حديد لغاية ما يجيله الموت. فقال الشيخ النجدي اللي هو الشيطان, قال والله ما هذا لكم برأي, برضو الكلام ده مش صح. قالوا لما؟ قال يوشك أن يخرج أمره من وراء له الحديد ثم يأتي أتباعه فيتكاثرون عليكم فيخلصونه من إيه؟ من أيديكم, دبروا فيه غيره. فقال أبو جهل إني أرى أن نأتي من كل قبيلة برجل شاب نسيبا وسيطا فتيا قويا ونعطيه سيفا صارما ونقتل محمد. ده كده إيه؟ خلص الموضوع تمام. فقال الشيخ النجدي الرأي والله ما قال أبو الحكم. ما جمع لما إيه؟ لما وفق. الشيطان وأبو جهل. أبو جهل هذا اسمه إيه يا إخوان؟ اسمه عمرو. أبو جهل اسمه عمرو بن هشام, وسماه النبي أبا جهل لكثرة إيه؟ جهل. هو اسمه عمرو. النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحد إيه؟ العمرين, عمر بن الخطاب أو عمر بن إيه؟ ابن هشام, يعني أبا جهل, لكنه لكثرة جهله سماه النبي أبا إيه؟ أبا جهل. فصار عمر الفاروق وصار عمرو بن هشام أبا جهل. فقال الشيخ النجدي الرأي ما قال أبو الحكم, هو كلامه صح, هو ده, لا نعدو هذا الرأي. استعينوا الله في إكمال ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني من قبل هؤلاء المجتمعين في دار الندوة, نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش. قال له إن القوم قد اجتمعوا وأجمعوا أمرهم على ماذا يا إخوان؟ على قتلك. وهذا وقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طلعوا برا البلد. القول الثاني نثبته في الايه؟ في الحديد أو ايه؟ نقتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك, يعني في الحديد, أو يقتلوك أو يخرجوك. وسبحان الله, وأيضا قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريبة المنون, نحبسه كما فعل بغيري من الشعراء حتى يأتيه الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج, وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. يبقى هنا في امر ايه؟ امر مباشر ان الليله دي ما تنامش عليه, على سريرك. النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابه ان هم يهاجروا, لكن بقي هو وبعض من حبس. لكن هذه الليله جاء الامر مباشرا, لا تبت الليله في ايه؟ في فراشك. طب السؤال يا اخوان, طب اليس الذي
نجى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه من بين أيديهم حتى رمى التراب في وجوههم وما رأوه. قادر على أن يجيه في أي وقت؟ قادر يا إخواننا، ليس بقادر. طب لماذا هذا الاحتياط؟ تعليما للأمة، للأخذ بالأسباب وللأخذ بالاحتياط. قال لا تبت على فراشك هذه الليلة، مع أن الله قد أنجاه بعد ذلك بشيء لا طاقة للبشر عليه، وهو أن يمر من بين أيديهم فلا يرونه. في حد من البشر يقدر يعمل كده يا أخوانا؟ ما يستطيع أحد أن يختفي عن الناس بهذه الصورة. فأنجاه الله عز وجل بشيء لا طاقة للبشر عليه، وإلا فالله يعصمه من الناس. ولكن هذا تعليم للأمة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، يعني وقت الظهيرة، إلى أبي بكر رضي الله عنه. اجتماع الرجال دول كان إمتى؟ كان في الصباح، في صبيحة اليوم، ونزل الوحي على النبي، فذهب النبي إلى أبي بكر في الليل، في الظهر، في وقت الظهيرة، ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها، وعائشة النبي كان قد تزوجها يومئذ، لكنه ما دخل بها لصغر سنها، فكانت في بيت أبيها. قالت بينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني في شدة الظهيرة، شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. يعني النبي عمره ما جالنا في وقت الظهر ده أبدا، فمعنى أن يجلنا الوقت يبقى في حاجة حاجة مهمة أوي. قالت: فجاء رسول الله فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك حتى لا يستمع أحد بما سيجري، طلع اللي عندك، لو حد عندك في البيت خرجه. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله. يعني مين يا إخوان؟ عائشة. إنما هي أهلك، يعني زوجتك، كتب عليها لكنه ما دخل بها، يعني تزوجها لكن ما دخل بها. طبعا زمان ما كانش فيه المأذون والكلام ده، وهذا ليس معتبر شرعا، يعني هذا أخذ به لضمان الحقوق. لكن زمان كان عندهم دين يا إخوان، كان الرجل يجي في المسجد: أريد أن أتزوج ابنتك، يقول: زوجتك ابنتي، والناس يقول: شهدنا، وانتهى الموضوع، خلص الأمر. لكن شرع مسألة المأذون والعقود وما إلى هذا في العصر الحديث لضمان الحقوق، لخراب الذمم. إذا كان بيبقى فيه عقود ويشتكوا بعض ويروحوا محاكم ومش عارف، فما بالك لو ما فيش عقود؟ يعني كانت خربت الدنيا. فاستحدثت هذه أو شرعت هذه العقود عند المأذون وما إلى غيره في العصر الحديث لضمان الحقوق. لكن لو أن زيجة تمت بدون أن يتم التوقيع عند المأذون، الزواج صحيح يا إخوان وغير صحيح؟ صحيح شرعا، الزواج صحيح شرعا. فقال: أخرج. نعم، أنا قلت هذا عرفا، قلت هذا عرفا، هذه مسألة عرفا وقانونا استحدثت. نعم، جرى العرف على هذا. يعني ايش؟ ما افهم السؤال، ماذا تقصد؟ جرى العرف انه يكتب عند المأذون، صار هذا عرفا وقانونا، لكن هذا ليس شرعا، يعني ليس شرطا شرعيا. لا لا، هذا مسألة أخرى، هذا محرم. لا، هذا محرم، هذا محرم. فقال له: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، يعني أريد أن أكون صاحبك. وفي رواية الصحابة. فقال رسول الله: نعم، يعني أنت صاحبي. في رواية يا إخوان لما يذكر المصنف هنا تقول عائشة: فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ. أنا ما كنتش أتخيل أن ممكن حد يعيط من الفرح إلا في اليوم ده، لما شفت أبويا بيعيط أنه هو يصاحب مين؟ هاي صاحب النبي في الهجرة صلى الله عليه وسلم. وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله إلى بيته ينتظر مجيء الليل. برضو ده في أخذ بالأسباب، استنى ما الدنيا إيه تظلم تليل، هذا فيه أيضا تعليم للأمة بالأخذ بالإيه بالأسباب. تطويق منزل رسول الله. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة، أي قتل رسول الله، التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم أبو جهل بن هشام، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن عدي، وأبو لهب، وأبي بن خلف، ونبيه بن الحجاج، وأخوه منبه بن الحجاج. دي اللي بيسموها غرفة الإيه يا خنة، غرفة العمليات، دول اللي بيدبروا بيخططوا بيتابعهم، وانت وصلت لفين ومش عارف الكتيبة كذا تتقدم ومش عارف إيه تأخر، الجو اللي انتوا عارفينه ده. فدول هؤلاء ليسوا من سيحملون السيوف ويطوقون الايه المنزل، انما هؤلاء من يتابعون الايه يتابعون الموقف، هؤلاء من خططوا. قال ابن اسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهر يعني فخ والخيلاء، وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء، يقول أبو جهل الشباب الفتيان الذين سيقتلون النبي ولمن معه من هؤلاء الأكابر، يقول لهم مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن. والأردن لأنها كانت تمتاز بالجنات والنخيل وما إلى غيره، بخلاف مكة يا إخوان، قال الله عز وجل فيها: بواد غير ذي زرع، لا زرع فيها، صحراء. فجعلت لكم جنات كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، يعني يذبحكم إن لم تتبعوه، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. يعني هو كأن هذا المجرم بيقولهم ده خلاص، ده كل الموضوع إيه ساعة زمن، ويبقى محمد إيه خبر كان خلاص، خلص الموضوع، سيقتل على أيدينا، انتهى الموضوع. مش كان قاعد يقول لكم إنه هيبقى ليه الزعامة ومن أطاعه سيدخل الجنة ومن عصاه سيدخل النار، ها هو سيقتل الآن. الله أكبر. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل. هذا الكلام الذي دار كان في إيه يا إخوان؟ في النهار. اجتماع رؤوس الكفر هؤلاء كان في صبيحة اليوم. ثم كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يربطوك في الحديد، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذا كان الله يا إخوان هو الذي يحفظك، هل يستطيع أحد أن يؤذيك؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان، نم فالمخاوف كلهن أمان. طيب يا إخوان، هنا وقفة: ويمكرون ويمكر الله. هل يجوز يا إخوان أن أقول أن الله ماكر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن أقول أن الله ماكر، لأنه ليست كل صفته يوصف بها الله عز وجل يشتق منها اسم، ليست كل صفة يشتق منها اسم، فلا يصح أن أقول الله ماكر، إنما أقول الله ينكر بالكافرين. لا يصح أن أقول الله خادع أو مخادع، خادعون الله وهو إنما هذه صفة، هذا وصف، لكن ليست كل صفة تكون تكون اسما. الرسول يغادر بيته ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا فاحشا، ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الأيه يا أخوان؟ من الصبيان. قال: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، يعني تغطى ببردي، والبرد هذا ثوب معروف كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام وكان لونه أخضر، وفي هذا أنه يجوز أن يلبس اللون الأخضر كذلك ما عداه من الألوان، لكن أما اللون الأحمر يا إخوان هناك نهي أن يلبس الإنسان الأحمر الصرف، لكن لو خالط الحمرة لون آخر فلا إشكال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه حمرة، يعني إنسان يلبس مثلا ثوب أحمر لكن فيه خطوط سوداء أو زرقاء أو ما إلى غيره لا حرج، لكن أحمر فقط وقع في في النهي. هناك نهي عن يلبس الإنسان ثيابا حمراء فقط. قال: وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. يعني برضو النبي بيطمن سيدنا علي، وهذا في سيوف 11 سيف داخلين عليه بعد شوية، فبيقول له لن يصيبك منهم مكروه، يعني اطمئن. وكان رسول الله ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج رسول الله واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة، يعني فتحة في خلف الدار، فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. سبحان الله يا إخوان، معهم سيوف مسلطة ورماح مسنونة وفرسان هم من خيرة الفرسان ورؤوس الكفر معهم يرقبون المشهد ويتابعون، ومع كل ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم، لأن الذي يحفظه من يا إخوان؟ الله عز وجل، لأن الذي يحفظه هو الله، والله يعصمك من الناس. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، يعني ظهر لهم، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه، يعني هذا الرجل ما كان يعرف بما اجتمعوا لأجله، لأن هذا الاجتماع كان اجتماعا اجتماعا سريا. فقال: ما تنتظرون؟ تمستنيني؟ قالوا: ننتظر محمد. قال: خبتم وخسرتم، قد مر والله بكم وذر التراب على رؤوسكم وانطلق لحاجته وأنتم وقوف كما أنتم. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، حطوا ايديهم على رأسهم ليه تراب، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوس، ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا في الفراش، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. يا عم ده نايم روح يا عم، احنا نصدقك ونكذب ونكذب عينينا، ده نايم قدامنا هم متغطي بالورد الأخضر بتاعه. فلم يبرحوا أماكنهم حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله فقال: لا علم لي به. وعلي صادق، لأن النبي ما أخبره إلى أين يتوجه، النبي ما أخبره إلى أين يا إخوان يتوجه، بل إنه بالغ في إخفاء الأمر حتى أنه عند أبي بكر قال له: أخرج من من عنده؟ قال: ليس عندي إلا أهلك يا رسول الله. وطبعا هم سيضربون عليا رضي الله عنه فيما بعد، يعني لعل المصنف سيذكر هذا بعد صفحات عدة، أو لعل في الصفحات القادمة، هؤلاء رؤوس الكفر بعد أن تيقنوا من إفلات النبي سيأتون إلى علي رضي الله عنه ويضربونه. قال: من الدار إلى الغار غادر رسول الله بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، يعني بعد بيعة العقبة الثانية. بدي يا إخوان، لا بعد بيعة العقبة الثانية بكام؟ شهرين ونصف، شهرين ونصف. بيعة العقبة الثانية كانت في فيه في ذي الحجة، وده في ايه؟ في صفر، يعني تقريبا قرابة شهرين ونصف. وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر منزل الأخير يعني أبي بكر من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل يعني على سرعة، وقبل أن يطلع الفجر يعني قبل أن يخرج الصباح فيبصرونه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة المتجه نحو اليمن. وده من ذكاء مين يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هم أهل مكة عرفوا موضوع بيعة العقبة ليه؟ الثانية، وعرفوا ان بعض الصحابة بدأوا ايه يهاجر، معظم الصحابة هاجروا ما عدا عدد قليل جدا، يبقى طبيعي جدا النبي هيعمل ايه؟ هيهاجر لهم، ويقول لهم عاملين الاجتماع ده عشان ايه؟ يلحقوه، فطبيعي ان هم هيتجهوا وراه شمالا ناحية الايه؟ المدينة. ام النبي صلى الله عليه وسلم اتجه جنوبا ناحية اليمن، ان غار ثور في الجنوب، وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتجه مباشرة إلى المدينة، وإلا لكان أدركه القوم، إنما غير اتجاهه والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان هذا عهده، كان إذا أراد غزوة أو حربا كان بغيره، يعني لو هو يحارب في الشمال يسأل هو الجنوب الطريق بتاعه عامل إزاي، طب المية أخبرها إيه هناك، فيظن من يسمع أنه سيتجه جنوبا مثلا فيتجه شمال، كان ما أراد غزوة ولا حربا إلا ورى بغيرها وكنا بغيرها، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال يعني تقريبا حوالي 8 كيلو مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار يا إخوان إلى غار ثور، حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ يعني كبير وعر الطريق، طريق ليه مش سهل، طريق صعب، صعب المرتقى عشان تطلع له ما تطلعلوش بسهولة، ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره، يعني كان بيمشي عليه على صوابعه حتى لا يظهر له الأثر قدر المستطاع، يعني لا يلفت النظر حتى يخفي الأثر، وأيما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور، ولعل هذا الكلام الأخير يحتاج إلى مزيد من التحقيق لعله يكون في الدرس القادم إن شاء الله، ونقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة السريعة، سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ الاستواء عند علماء اللغة يقع على معان عدة، فيقع بمعنى الارتفاع والعلو، ويقع بمعنيين آخرين عند علماء اللغة. والاستواء يا إخوان عند أهل السنة والجماعة بمعنى الارتفاع والعلو، لأن عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل على العرش، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما المؤولة وغيرهم من الفرق فيقولون لا، يصرفون اللفظة عن ظاهرها فيقولون إنما استوى هنا بمعنى إيه؟ استولى. هذا باطل، لأن الله عز وجل لو أراد أن يقول استولى ليه لقال، لو أراد الله أن يقول الرحمن على العرش استولى لقال هذا. والأصل عند علماء اللغة ألا تصرف الكلمة عن ظاهرها المتبادر إلى الذهن إلا بدليل. يعني أنا يا إخوان حين أقول كوب يبقى المعنى الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة أن هذا كوب. طب ممكن يكون إناء يا إخوان؟ ممكن يكون طبق؟ لا. فيبقى الأصل عند علماء اللغة ألا يصرف المعنى إلى غير ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن إلا بدليل. ولذلك فعقيدة السلف أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل كما أثبتها الله عز وجل لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تأويل. فنحن نثبت الصفة ونترك الايه؟ الكيفية. طب كيف استوى الله؟ لا علم لنا، لكن نثبت لله أن الله ايه؟ مستو على عرشه. طب كيف هذا الاستواء؟ هو استواء يليق بذاته وجلاله وكماله وعلوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك الإمام مالك يا إخوان لما جاءه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ يسأل الإمام مالك يقول كيف استوى؟ فماذا كان رد الإمام مالك يا إخوان؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات أنه قال للسائل وما أراك إلا مبتدعا، قال للسائل وما أراك إلا مبتدعا. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. وثم سائل يقول هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل موجود؟ هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل موجود؟ هذه مسألة اختلف فيها بين أهل العلم. بعضهم قال لا يصح أن نقول أن الله موجود، وحملوا هذا على المعنى اللغوي، لأن موجود اسم إيه يا إخوان؟ اسم مفعول، واسم المفعول مفاعل. فقالوا لا، إذا قلنا أن الله موجود فيلزم لهذا أن يكون له من إيه؟ من واجب. قالوا لا نقول الله موجود، إنما نقول الله إيه؟ واجب، اسم فاعل، ولا نقول اسم إيه؟ مفعول. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين تكلم في هذه المسألة فقال أن الإيمان بالله عز وجل يقتضي أربعة أشياء، فقال منها إيمان بوجوده، فقال منها إيمان بوجوده. ثم تكلم في رد على هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام وقال أنه ليس شرطا لكي أقول أن الله موجود أن أثبت أن هناك من إيه؟ من أوجده، إنما أريد بهذا أن أثبت الوجود المنافي للإيه؟ للعدم. قال لأننا لو نفينا عنه صفة الوجود لكان إيه؟ عدما. لو قلنا أنه غير موجود يبقى كان إيه؟ عدما. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له كلام في هذا يجوز به هذه اللفظة، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العرب أحيانا تستعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول. يعني مثلا تقول بيت عامر يعني معمور، عمره إيه؟ أهله. وتقول كذا ساتر أي مستور مثلا، أو مستور بمعنى ساتر. فالعرب أحيانا تستخدم اسم الفاعل مكان اسم المفعول، واسم المفعول مكان اسم الايه الفاعل. ولكن سمعت شيخنا أبا إسحاق حفظه الله كذلك شيخنا الشيخ العدوي كلاهما قال يعني أن نتجنب هذه اللفظة، يعني لو تجنبنا هذه اللفظة لكان أولى. الشيخ أبو إسحاق حتى قال أن الحياة لابد منها من الايه الوجود، فإثبات الحياة يقتضي الايه الوجود، فقال لا نستخدم هذه اللفظة. شيخنا الشيخ العدوي كذلك سمعته يقول لو ابتعد الإنسان عن هذه اللفظة لخرج من الايه لخرج من هذا الخلاف. وثم سائل يقول هل يجوز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسؤال آخر يقول فيه وهل يجوز أكل حلوى المولد؟ فأما الشق الأول ألا وهو هل يجوز الاحتفال بمولد النبي، فالقول قطعا لا يجوز، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا فعل أحد من الصحابة، ولا حتى التابعين، ولا فعل أحد من الأئمة المعتبرين عند الأمة. إنما هذه الأمور ابتدعها الفاطميون وأدخلوا هذه الأمور إلى دول الإسلام، أدخلها الفاطميون وأدخلها غيرهم إلى دول الإسلام، هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا يسن ولا يشرع الاحتفال به. وأما عن حكم أكل حلوى المولد فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا، ولكن يحسن أن يتجنب الإنسان اليوم الذي يتعمد الناس فيه الاحتفال بهذا المولد فيتجنب أكلها في هذا اليوم، يعني لو اشتراها قبل هذا اليوم أو بعده لكي لا يساعد في نشر هذه يا إخوان نشر هذه البدع. لكن الحلوى هي طعام، هي طعام يؤكل، أحله الله عز وجل، والله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من اللي طيبات من الرزق، فهي طعام يؤكل لا حرج فيه، والعلم في هذا عند الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.